في الياسين شرقي حي التفاح بمدينة غزة. إلى التفاصيل، أعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني عن تشكيل لجنة تحقيق في حادث الانفجار بميناء الشهيد رجائي في بندر عباس جنوبي شرقي البلاد، وقال: نطمئن الشعب أنه ستتم محاسبة المقصرين في الحادث في أي مستوى كانوا. وقال مؤمني إن الوثائق التي تم الحصول عليها حتى الآن تظهر احتمال عدم مراعاة احتياطات السلامة والدفاع المدني أو عدم الإعلان عن المواد القابلة للاشتعال بشكل صحيح، مضيفا أن عمليات الإطفاء مستمرة بقوة وسيتم السيطرة على الحريق بشكل كامل. وأوضح وزير الداخلية أن عدد ضحايا الحادث بلغ 40 قتيلا حتى الآن، وقد أعربت عدد من دول العالم عن تعاطفها مع إيران وأعلنت عن استعدادها للمساعدة في هذا المجال. للمزيد بشأن هذا الحادث وتداعياته نتابع التقرير التالي.
في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ والسلطات الإيرانية جهودها الحثيثة لإزالة آثار الانفجار الضخم الذي دوى داخل ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبية إيران، والذي أدى إلى سقوط المئات من الضحايا، وبحسب ما أفادت به أكثر من جهة رسمية في إيران، تمت السيطرة على الحريق مع استمرار عمليات الإطفاء لضمان عدم امتداد النيران إلى مناطق أخرى في الميناء. ورغم شدة الحادث، فقد أكدت السلطات الإيرانية أن الأنشطة الجمركية في ميناء الشهيد رجائي قد استؤنفت تدريجيا، وأشارت إلى أن الأنظمة الرئيسية للميناء والجمارك لم تتعرض لأضرار بالغة، وهو ما سمح بعودة عمليات الشحن والتخليص الجمركي إلى مسارها الطبيعي.
إن الأنشطة تجري في الميناء كما هو معتاد. هذه الأنشطة من تحميل وتفريغ تتم وفق الروتين المعتاد. هناك مناطق مختلفة تعمل في ميناء الشهيد رجائي، وللأسف إحدى هذه المناطق قد تعرضت لحريق، بينما تواصل بقية المناطق نشاطها كالمعتاد.
وفيما أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليفانت أن حالة الجرحى مستقرة حاليا، وأكد أن عددا منهم غادر المستشفيات. أعلن محافظ هرمزغان الحداد لثلاثة أيام، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العناية اللازمة. حادث ضخم. أمر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بفتح تحقيق فوري ودقيق للوقوف على أسبابه، مؤكدا إرسال ممثلين عن الحكومة لمتابعة تطورات الحادث ميدانيا. في هذه الأثناء توالت رسائل التضامن من عدة دول عربية كالسعودية والإمارات والأردن والعراق، وأجنبية كاليابان وكوبا وغيرها من الدول، معربة عن تعازيها للشعب الإيراني واستعدادها لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر.
أكدت مصادر يمنية أن عدوانا أمريكيا استهدف فجر اليوم سجن صعدة الاحتياطي، ما أدى إلى سقوط الضحايا بين نزلاء السجن. وأضافت تلك المصادر أن السجن المذكور كان أحد مراكز التوقيف الخاص بالمهاجرين الأفارقة، فيما لم يعلم لحد الآن عدد الضحايا. وكان 8 مدنيين قد استشهدوا مساء أمس، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون إثر قصف جوي أمريكي استهدف العاصمة صنعاء. واستهدف العدوان الأمريكي 3 منازل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء، فيما شن العدو الأمريكي 6 غارات على الجبل الأسود في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية أكتاف في محافظة صعدة. استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافة 4 إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرقي حي التفاح بمدينة غزة. وفي عملية أخرى أعلنت القسام أن مجاهديها فجروا عبوة مضادة للأفراد بالمنطقة ذاتها، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من جنود الاحتلال. بدورها استهدف سرايا القدس بصاروخ موجه منزلا حولته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية شرقية حي التفاح، وأكدت أن العملية جاءت ردا على المجازر المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين. بالتوازي، كشف الصحيفة إسرائيل اليوم أن الجيش يستعد لاستدعاء قوات احتياط إضافية مع تصاعد حدة المعارك بقطاع غزة وزيادة الخسائر البشرية في صفوفه. أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين في قطاع غزة ضمن سياسة إبادة جماعية ممنهجة، ويرتكب بصورة مقصودة جرائم منظمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي. وقال الإعلام الحكومي في بيان إن تلك الجرائم لم تعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني ولقواعد اتفاقيات جنيف الأربع ولأبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية. وشدد على أن الوقائع على الأرض التي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وشهادات الطيارين الإسرائيليين أنفسهم الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية تثبت ما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل بدون سبب. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا نفاذ إمداداتها من الطحين في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد ومنع دخول المساعدات الإنسانية. وأكدت الأونروا أن مخزونها من الطحين قد نفد منذ أيام، مشيرة إلى أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أيضا في 25 من نيسان إبريل الجاري عن نفاذ مخزونه الغذائي بالكامل في غزة. وأوضحت الوكالة الأممية أن نحو 3000 شاحنة محملة بمساعدات منقذة للحياة لا تزال تنتظر السماح بدخولها إلى القطاع في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بمرور هذه الشاحنات عبر المعابر المغلقة منذ 2 آذار مارس الماضي. استهدف كيان الاحتلال يوم أمس منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على لبنان. وسائل إعلام محلية أكدت قصف طائرات الكيان المنطقة بعدة صواريخ بعد شنها غارات تحذيرية بواسطة الطيران المسير. بدوره طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة وفرنسا بتحمل مسؤولياتهما في إجبار الكيان على وقف اعتداءاته، مضيفا أن مواصلة الاحتلال تقويض الاستقرار يضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية. وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت مزرعة بين بلدتي حلتة ووادي خنسة في جنوب البلاد ما أسفر عن استشهاد مواطن لبناني. كشف الصحيفة يدعو تحرونوت العبرية عن نقص بعديد القوات في صفوف جيش الاحتلال بنحو 10,000 جندي. وأوضحت الصحيفة أن قيادة الجيش بدأت إجراء تعديل يلزم الجنود بالبقاء بعد انتهاء خدمتهم، مضيفة أن الأمر العسكري يفرض على الجنود النظاميين الخدمة في الجيش لأربعة أشهر إضافية. وبحسب الصحيفة أن جنودا في الاحتياط خدموا 500 يوم بشكل متواصل بسبب العدوان على غزة والمعارك مع المقاومة. تذكير بالعناوين: طهران تعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في حادث الانفجار بميناء الشهيد رجائي في بندر عباس. العدوان الأمريكي يستهدف سجن صعدة الاحتياطي وسقوط العديد من الضحايا بين نزلاء السجن. كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافة إسرائيلية بقذيفة الياسين شرقية حي التفاح بمدينة غزة. شكرا على طيب الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ایمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا حول الديمقراطية الانتخابية على النمط الأمريكي والتي أصبحت جوفاء بشكل متزايد. عنوان الحلقة: الديمقراطية الانتخابية على النمط الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. تبرعات الأموال السوداء تتلاعب سرا باتجاه الانتخابات، وظلت الأموال السوداء تؤثر بشكل غير خفي على الانتخابات الأمريكية. وأفاد مركز برينان للعدالة في 16 من نوفمبر 2022 بأن 4 مجموعات من الأموال السوداء المتحالفة مع الحزبين ضخت ما يقرب من 300 مليون دولار في هذه الدورة الانتخابية من خلال التبرع للجان العمل السياسي الخارقة الشقيقة أو شراء إعلانات مصوغة ببراعة. وهناك مئات أخرى من المجموعات النشطة سياسيا التي تضخ أموالا سرية في الانتخابات، فقد قام ملياردير بتحويل 1.6 مليار دولار سرا إلى جماعة سياسية جمهورية، وهو أكبر تبرع معروف في مجال الدعوة السياسية في التاريخ الأمريكي، وفقا لتقرير بعنوان المليارات من الأموال السوداء تؤثر على السياسة الأمريكية، نشرته صحيفة الجارديان في 19 من أغسطس 2022. وفي عام 2020 وحده تدفق أكثر من مليار دولار من الأموال السوداء في الانتخابات الأمريكية بعد التحايل على قواعد الإفصاح الضعيفة. ومع اقتراب موعد انتخابات 2022 ازداد الوضع سوءا، إذ تم تمويل لجان العمل السياسي الرئيسية للحزبين في مجلسي الشيوخ والنواب من قبل مجموعات أموال سوداء مجهولة الهوية غير ملزمة بالكشف عن مانحيها. فقد استولت الأموال السوداء سرا على الأحزاب السياسية والحكومة في الولايات المتحدة، وأصبح غالبية الناخبين أدوات للألعاب السياسية.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
تكتيكات متعددة وتلاعب بنتائج الانتخابات، وقال جيه آر بول في كتابه المعنون بالسعي إلى تحقيق المساواة في التاريخ الأمريكي، إن العديد من الأمريكيين تخلوا تماما عن فكرة المساواة، وغالبا ما يكون هؤلاء الناس الذين يرفضون فكرة المساواة هم الذين يضعون القواعد التي يجب على الآخرين اتباعها. غالبا ما يتم إصدار قوانين تقيد أهلية الناخبين للتصويت، وفقا للدراسة التي نشرها مركز برينان للعدالة في 26 من مايو 2022، أقرت 18 ولاية 34 قانونا تقييديا في عام 2021. وفي الدورة التشريعية لعام 2022 نظر المشرعون في 39 ولاية في 393 مشروع قانون تقييدي على الأقل، والتي أثرت بشكل غير متناسب على الناخبين من ذوي البشرة الملونة من خلال وضع سلسلة من العقبات أمام التصويت. وقد يتعرض ما يصل إلى 200,000 ناخب لخطر إلغاء تسجيلهم بعد أن سنت ولاية أريزونا قانونا ينص على تقديم أدلة مستندية على الجنسية من أجل تسجيل الناخبين. في 4 أغسطس 2022 نشرت المنظمة العالمية لمكافحة الكراهية والتطرف تقريرا بعنوان مخاوف الأمريكيين من قمع المشاركة في الديمقراطية، والذي قال إن 40% من السود و 37% من ذوي الأصول الإسبانية قلقون للغاية من حرمانهم من القدرة على الإدلاء بأصواتهم. ومنعت قوانين أهلية التصويت الصارمة ما يقرب من 16% من السكان السود الذين هم في سن التصويت في ولاية ميساسيبي من الإدلاء بأصواتهم. فولاية ميساسيبي تمتلك واحدة من أعلى تجمعات السكان السود في البلاد، ومع ذلك لم تنتخب شخصا أسود لمنصب على مستوى الولاية منذ أكثر من قرن، حسب ما ذكرت صحيفة الجارديان على موقعها الإلكتروني في مقال بعنوان قانون 1890 العنصري الذي لا يزال يمنع آلاف الأمريكيين السود من التصويت في 8 يناير 2022. وكشف تقرير صدر عن الرابطة الحضرية الوطنية بعنوان حالة الأمريكيين السود لعام 2022 تحت حصار المؤامرة الرامية إلى تدمير الديمقراطية في 12 أبريل 2022، عن أنه في عام 2021 وحده استفادت 20 ولاية من بيانات التعداد لإعادة رسم خرائط الكونغرس. وقد حرمت وسائل التلاعب بالانتخابات هذه عددا كبيرا من الناخبين من أهلياتهم للتصويت، تاركة حقوق التصويت على قدم المساواة قائمة على الورق فقط. الانتخابات الأمريكية مصحوبة بالعنف والترهيب، وتاريخها السياسي الأمريكي لم يكن خاليا من العنف والإرهاب تاريخيا. منعت مجموعات مثل كوكلوكوس كلان سيئة السمعة الأمريكيين الأفارقة من التصويت من خلال العنف مثل الضرب والإعدام خارج نطاق القانون والاغتيالات، مما خلق شعورا بالخوف لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا. وقال مركز برينان للعدالة في تقرير صدر في 28 أكتوبر 2022 إن الناخبين قد يواجهون أعمال ترهيب في صناديق الاقتراع وخارجها من جماعات القصاص الأهلي، مضيفا أنه في ولاية أريزونا جندت الجماعات اليمينية المتطرفة متطوعين لمراقبة الصناديق، وبعضهم غالبا ما ظهر مسلحا ومرتديا لمعدات تكتيكية. أحبتي، انتهى الوقت المخصص لهذا البرنامج. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في 17 من ديسمبر 2024، خلال لقاء جمع من النساء من أرجاء البلاد على أعتاب ذكرى ولادة السيدة الزهراء سلام الله عليها ويوم المرأة في جمهورية إيران الإسلامية، وتأكيد سماحته أن الكيان الصهيوني واهم بأنه يستعد لمحاصرة حزب الله عن طريق سوريا والقضاء عليه، وأن من سيجتث من الجذور هي إسرائيل، وتأكيد سماحته أيضا أن إيران ستقف إلى جانب المناضلين الفلسطينيين والمجاهدين في حزب الله، وستقدم لهم كل ما تستطيعه من عون، فكونوا معنا. أعزائنا الكرام، السيد القائد الإمام الخامنئي تطرق إلى دور المرأة في إيران والمكانة المرموقة التي تحتلها، فقال سماحته:
ما این همه دانشمند زن هیچ وقت نداشتیم، این همه استاد دانشگاه زن هیچ وقت نداشتیم.
لم يكن لدينا يوما هذا العدد كله من النساء العالمات، لم يكن لدينا في يوم من الأيام هذا العدد كله من أساتذة الجامعات من النساء، وهذا العدد كله من النساء الشاعرات والنساء الكاتبات والنساء الفنانات المتدينات أيضا. اليوم لحسن الحظ لدينا هؤلاء كلهن، ولكن علينا أن نلتفت إلى أن العدو لا يقف مكتوف الأيدي، إنه مشغول بالتخطيط. لقد أدرك أعداء نظام الجمهورية الإسلامية سريعا أنه لا يمكن إلحاق الهزيمة بالثورة عبر استخدام الأساليب الصلبة، فاتجهوا نحو الأساليب الناعمة. أدركوا أنهم لن يتمكنوا من إنهاك إيران الإسلامية بالحرب والقصف وعبر العناصر المثيرة للفتن والنزعات القومية وأمثال هذه الأمور. إنهم عاجزون عن تركيعها، لذلك لجأوا إلى الأساليب الناعمة. تتمثل الأساليب الناعمة في بث الدعايات وإثارة الوساوس والمواربة التي تظهر في شعاراتهم ويلاحظها الإنسان.
بی صداقتی هایی است که در شعارهاشون وجود داره که انسان مشاهده میکنه.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم وأنتم برفقة برنامجكم من أنوار البصيرة، وحول مشاريع الأعداء ومخططاتهم للنيل من الدول بذريعة حقوق الإنسان والمرأة، يقول السيد القائد الخامنئي:
اسم ميزارن، نام ميزارن، بعنوان الدفاع عن زن، بعنوان الدفاع عن جامعه زنان.
يطلقون اسماء وشعارات مثل الدفاع عن حقوق المرأة، والدفاع عن مجتمع النساء، والدفاع عن مجموعة من النساء، والدفاع عن امرأة معينة، ويثيرون اعمال الشغب في بلد بأكمله تحت عنوان الدفاع عن امرأة محددة. إنهم يستخدمون الأساليب الناعمة. ينبغي لفتياتنا ونسائنا ومعلماتنا وطالباتنا الجامعيات ومجتمع النساء كله أن يشعرن بالمسؤولية في هذا الصدد. قالت إحدى السيدات: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. هذا ليس مختصا بالرجال فقط، بل يشمل النساء أيضا، وهذا القول يصح تماما في هذا الصدد. إحدى قضايا المسلمين التي ينبغي إيلاء الاهتمام لها هي هذه الوساوس والممارسات المؤذية والأساليب العدائية والأساليب الناعمة والحرب الناعمة التي تهدف إلى الانحراف عن القيم في كثير من القضايا، وخصوصا القضايا المرتبطة بالسيدات والنساء. ينبغي لنا أن نعي هذه الأمور. هذه بضع جمل بشأن المرأة أيضا.
مسائل مربوطة بانوان و زنان که این رو متوجه باش. این هم چند جمله راجع به زن.
في نهاية اللقاء تناول السيد القائد الخامنئي موضوع سوريا والتحولات المتسارعة هناك، فقال سماحته:
يكلمة رجب مسألة منطقة بگم در منطقة با این حركتي که در سوريا انجام گرفت.
لأتحدث بكلمة بشأن قضايا المنطقة أيضا. ظنوا في المنطقة ومع هذا التحرك الذي حدث في سوريا ومع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والجرائم التي ترتكبها أمريكا والمساعدات التي يقدمها بعض الأشخاص الآخرين إلى هؤلاء، ظنوا أن قضية المقاومة انتهت. هؤلاء واقعون في خطأ فادح. روح السيد حسن نصر الله حية، وروح السنوار حية. الشهادة لم تخرج هؤلاء من ساحة الوجود. لقد رحل هؤلاء بأجسادهم، ولكن أرواحهم باقية وفكرهم باق ونهجهم مستمر. لاحظوا كيف تهاجم غزة يوميا وكيف يحصدون الشهداء يوميا. لقد صمدوا وواصلوا الصمود ويواصلون المقاومة، ولبنان يقاوم. طبعا يظن الكيان الصهيوني أنه يعد نفسه عبر سوريا حتى يحاصر قوات حزب الله كما يتوهم ويشتت جذورهم، ولكن من ستشتت جذورها هي إسرائيل. نقف إلى جانب المناضلين الفلسطينيين، ونقف إلى جانب المجاهدين في سبيل الله من حزب الله، وندعمهم، وسنقدم لهم كل ما نستطيع من عون. نأمل أن يشهد هؤلاء إن شاء الله اليوم الذي يسحق فيه عدوهم الخبيث تحت أقدامهم.
إنها ببينن اون روزی رو که دشمن خبیثشون در زیر پاهای اونها لگدمال میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من أنوار البصيرة. شكرا على طيب متابعتكم، ونترككم في الرعاية الإلهية.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، حيث الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاث العربية والفارسية والإنجليزية، حيث سنتناول في لقاء اليوم العديد من المحاور الجديدة حول العمل والإنسان الدؤوب والحياة والموت بعزة ثم العلم والتعلم، آملين أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا الكرام، يقول الأستاذ رشدي صالح معرفا المثل: إن المثل هو هذا الأسلوب البلاغي القصير الذائع بالرواية الشفهية المبين لقاعدة الذوق أو السلوك أو الرأي الشعبي، ولا ضرورة لأن تكون عباراته تامة التركيب، بحيث يمكن أن نطوي في رحابه التشبيهات والاستعارات والكنايات التقليدية. ويلاحظ أن هذا التعريف قد اشترط عدة شروط ضرورية لكي يتكون منها عناصر الجملة المثلية، وتتمثل بكونها تتصف بالإيجاز والبلاغة وصدق الدلالة، وتشتهر بالذيوع بين طبقات الشعب المختلفة وفي كل مكان عن طريق الرواية الشفهية. كما أن المثل يعين قاعدة الذوق والسلوك أو الرأي الشعبي طبقا لما أجمع عليه الناس على اختلافهم، وهي قواعد مستمدة من التجربة الشعبية عبر التاريخ. والجملة المثلية قد لا تحتوي بالضرورة على ألوان من فنون البلاغة كالتشبيهات والاستعارات والكنايات، أي أن المحسنات اللفظية ليست رئيسية في تكوين أسلوب المثل وطريقة تعبيره. والحق أن التعريف قد أضاف عنصرا مهما في تكوين المثل لم يشر إليه أحد من السابقين، فقد أدخل في تكوين المثل الرواية الشفهية، أي لا بد أن يعيش المثل في الحياة العامة بين طبقات الشعب وفئاته، فهو وليد الرواية، وبذلك أخرج المثل من دائرة الأدب المكتوب كالشعر وخلافه. وهناك جانب آخر يعد جديداً في هذا التعريف، وهو تخليص المثل من ضرورة ارتباطه بالعناصر البلاغية، ولكنه بهذا لم ينفي عنه وجود هذه العناصر، والذي نادى به هو ضرورة تخليص المثل من معنى الالتزام بأسلوب معين إلا بالرواية الشفوية. ومن ناحية أخرى، من جوانب التعريف، يؤكد الأستاذ رشدي صالح الأصول الذوقية في مجال التعامل بين الناس، فهو يرسم الأسلوب المتعارف عليه ويشير إلى ما ينبغي وما لا ينبغي، وهو ينادي بذلك دون ما فرض إلا لسلطان التقاليد والعادات وأنماط السلوك الشائعة. والحق أن هذا التعريف قد حرر المثل من كثير من شوائبه، وقد أجاب عن الكثير من التساؤلات، كما خلص مفهوم المثل باعتباره الحصيلة الشفهية لخبرة الشعب اليومية وتجربته السلوكية في الحياة. في في بداية لقائنا اليوم سنواصل معكم الحديث عن الأمثال المشتركة في اللغات الثلاث المضروبة حول الإنسان الدؤوب ومقارنته بالإنسان المتقاعس. فمن الأمثال العربية العديدة حول هذا الموضوع اخترنا لكم المثل التالي: من اتكل على زاد غيره طال جوعه، أو المثل الآخر الذي يقول من عمل دائما أكل نائما، ويقابله المثل الفارسي كسي كب أميد همسايي خود بماند شب باید گرسنه سر به زمین بگذارد. کسی که به امید همسایه خود بماند شب باید گرسنه سر به زمین بگذارد. و معنا ان من يبقى ينتظر جاره يقضي ليله جائعا. ويقول المثل الانجليزي
They must hunger in a frost that will not work in heat. They must hunger in a frost that will not work in heat.
ومعنى الذين لا يعملون في الصيف يقضون الشتاء جياعا. مستمعينا الكرام، وحول محور الإساءة إلى العمل عندما يطول الانتظار أو الأمل الزائف ضربت العديد من الأمثال. نبدأها بالمثل العربي الذي يقول من أطال الأمل أساء العمل، ويقابله المثل الفارسي آرزوهای طولانی آدمی را از انجام کار باز می دارد. آرزوهای طولانی آدمی را از انجام کار باز می دارد. و یعنی طول الامل یمنع الانسان من القیام باعماله. و یقابلها الامثال الانگلیزية التي تقول
Better do it than wish it done. Better do it than wish it done.
اي من الافضل انجاز العمل بدلا من تمني انجازه. وكذلك المثل الذي يقول
Hoppers go to hell. Hoppers go to hell.
أي المتقاعسون يذهبون إلى جهنم. مستمعينا الأفاضل، في كثير من الأحيان تكون الأحاديث النبوية الشريفة مصدر استلهام للعديد من الأقوال والأمثال التي يتداولها العرب والمسلمون. وفي أحيان أخرى يتم تداول الأحاديث النبوية نفسها للدلالة على موضوع معين. فالحديث النبوي الشريف يقول رحم الله امرأ عمل عملا صالحا فأتقنه. وتقول الأمثال الفارسية كارني كاردن از پر كاردن است. كارني كاردن از پر كاردن است. ومعناه اتقان العمل بإكماله. والمثل الآخر الذي يقول كار را كي كارد انك تمام كارد. کار را که کرد آنکه تمام کرد. و یعنی المثل انما الاعمال بکمالها. والمثل الانگلیزی یقول
Never do things by halves. Never do things by halves.
ای لا تترك الاعمال دون اکمالها. كما سنتناول في لقاء اليوم محورا حول الحياة والموت، لم تسمح الفرصة لنا لذكره في الحلقة الخاصة بالموت، وذلك لضيق وقت البرنامج، ويسرنا أن نتطرق إليه الآن. المحور هو الحياة والموت بعزة وشرف، فالكثير من الأمثال والأقوال في اللغات الثلاثة تمجد الموت الشريف على الحياة الذليلة واختيار المنية على العار. فمن الأمثال العربية ارتأينا أن نقدم لكم بعضا منها، وهي تقول: المنية ولا الدنية، أو قولهم أيضا: الموت أولى من ركوب العار، وقولهم أيضا: النار ولا العار. ويقول الشاعر: من عاش في ذل فذلك ميت، ومن مات عن فضل فذلك خالد. وأخيرا المثل العربي: الموت أهون من حاجة كريم إلى لئيم. ويقابلها المثل الفارسي الذي يقول: مرگ با عزت به از زندگی ننگین است، مرگ با عزت به از زندگی ننگین است. ومعناه: الموت بعز أفضل من الحياة الذليلة. ويقول المثل الإنجليزي:
To die honorably is better than to live in ignominy. To die honorably is better than to live in ignominy.
ومعناه: الموت بشرف أفضل من حياة العار. مستمعينا الكرام، وقد اشتركت الأمثال المضروبة في اللغات الثلاث في تناول جانب معين من موضوع الموت. فالمثل العربي يقول: كأن الموت فيها على غيرنا حق، أو قولهم: كأن الذي نرى من الأموات سفر، عما قليل إلينا يرجعون. ويقابله بالفارسية المثل الذي يقول: مرگ حق است برای همسایه، مرگ حق است برای همسایه. ومعناه: الموت حق على الجار. وفي الإنجليزية يقول المثل:
Death is unavoidable for one's neighbor. Death is unavoidable for one's neighbor.
ومعناه أن الموت أمر لا يمكن اجتنابه بالنسبة للجار. مستمعينا الأفاضل، الموت يمحو العداوات بين أهلها، ولا شماتة فيه، لأنه كأس يدور على كل فم، والأخرق من يتخذه وسيلة للشماتة. حول هذا الموضوع ضربت الأمثال، ونبدأها بالعربية مع قول أحمد شوقي: هون عليك فلا شمات بميت، إن المنية غاية الإنسان، دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. ويقول المثل الفارسي: أي دوست بر جنازه دشمن چو بگذری شادی مکن، که بر تو همین ماجرا رود. ای دوست بر جنازه دشمن چو بگذری شادی مکن، که بر تو همین ماجرا رود. و معناه: لا تفرح يا صديقي بجنازة عدوك، فإنك سوف تواجه المصير ذاته. ويقول المثل الإنجليزي:
No one invites the dead. No one invites the dead.
أي لا يحسد الميت أحد. الأعزاء، ومن المواضيع الأخرى التي سنتناولها في هذا اللقاء موضوع العلم ومحور طلبه والجهود التي يجب أن تبذل من أجل هذا الهدف. فالتعلم ليس طريقا سهل المنال، بل مفعم بالصعاب والتجارب. نستمع إلى المثل العربي الذي يقول: ومن طلب العلوم بغير درس سيدركها إذا شاب الغراب. ويقول المثل الإنجليزي:
There is no royal road to learning. There is no royal road to learning.
أي أن طريق التعلم ليس سهلا. مستمعينا الأعزاء، ولكن ليس كل علم هو نافع، فبعض العلوم تكون مدمرة للإنسان. حول هذا المحور ضربت العديد من الأمثال، نستمع إلى بعض منها في العربية. علم لا ينفع كدواء لا ينجع. ويقول الشاعر: العلم أعظم نعمة، لكنه قد يستحيل لنقمة وبلاء. والعلم إن ضل السبيل فأهله شر على الدنيا من الجهلاء. والشاعر حافظ إبراهيم يقول: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. كم عالم مد العلوم حبائلا لوقيعة وقطيعة وفراق. وتقول الأمثال الفارسية: تیغ دادن در کف زنگی ماست، به که آید علم را ناکس به دست. تیغ دادن در کف زنگی ماست، به که آید علم را ناکس به دست. و معناه: وضع سیف فی ید عبد ثمل افضل من اعطاء علم لرجل وغد. ويقابلها المثل الإنجليزي:
When the wise speaks right, it's remedy. When wrong, it's an ill. When the wise speaks right, it's remedy. When wrong, it's an ill.
ومعناه: إن كلام الحكيم إن كان صوابا كان دواء، وإن كان خطأ كان داء. مستمعينا الكرام، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم منتدى الأمثال. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى درب الصح خطيت لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارا ولا تشعر بانكسار إذا غلطان تكون ليش عنادك يطول ترى مو عيب اعتذارا إذا حان الاعتذار
لا تتكبر تصير أكبر شعور المعترف جربة لا تتردد وعيدك راد أنا آسف ما هي صعبة مدام إنك خطيت كلمة بطلت ذنبك يزيد تقول آسف يذوب كل شيء يذوب حتى الجليل ترى كل من سكت يعني نسى ولا كل من عاتبك يعني رمى ولا عيب الاعتذار الله يهدى لا تكابر لا تضن الحق معاك
إلى درب الصح خطيت لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارا ولا تشعر بانكسار إذا غلطان تكون ليش عنادك يطول ترى مو عيب اعتذارا إذا حان الاعتذار
غلطت انت فعلت انت وبعد تتمادى وتجادل خلاص اهدى وخذ مبدا ترى بعض الندم عادل ما حد معصوم يكون مهما يكون فيها عظام مصير الكل يخيب مهما يصير هذه الحياة أسفك ما يعني ذلك لا تخاف ترى من ضمن الفضيل
تاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين طهران تعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في حادث الانفجار بميناء الشهيد رجائي في بندر عباس العدوان الأمريكي يستهدف سجن صعدة الاحتياطي وسقوط العديد من الضحايا بين نزلاء السجن